رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: قاعدة الجمع العرفي. هذا الباحث هو الباحث الأول من الأبحاث الثلاثة التي تذكر في التعارف. المصنف قال كلامنا في تمهيد وثلاثة أبحاث. البحث الأول في قاعدة الجمع العرفي اللي يتناول التعارف غير المستقر، والبحث الثاني والثالث هما ما يتناولان التعارض المستقر. أما بالنسبة إلى قاعدة الجمع العرفي فالمصنف راح يتحدث في جهات خمس. الجهة الأولى المقصود بنظرية الجمع العرفي. شنو المقصود من الجمع العرفي؟ من نقول نظرية عامة وقاعدة عامة اسمها قاعدة الجمع العرفي. بشكل عام بغض النظر عن التفصيلات والخصوصيات التي تختلف من مورد إلى آخر. الجهة الثانية في أقسام الجمع العرفي. راح نشوف أن الجمع العرفي له أقسام: الحكومة، التقييد، التخصيص، ونتحدث عن هاي الأقسام الثلاثة وكيف أن كبرى الجمع العرفي ونظرية الجمع العرفي اللي اليوم راح نتعرف عليها إن شاء الله كيف أنها تنطبق على هاي الأقسام. شلون تنطبق على هاي الأقسام الثلاثة؟ هاي البحث الثاني. البحث الثالث في أحكام عامة للجمع العرفي. هاي أحكام موجودة في جميع هاي الأقسام الثلاثة. تشترك الأقسام الثلاثة في بعض الأحكام العامة نتعرض لها في الجهة الثالثة، والجهة الرابعة في نتيجة الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. الدليل المغلوب مرة يكون الدليل المغلوب دليل محكوم، مرة يكون الدليل المغلوب دليل مقيد، مرة يكون الدليل المغلوب دليل مخصص. هذا الدليل المغلوب شنو النتيجة بالنسبة إلى حجيته؟ يعني بعد أن كان مغلوبا شنو نتركه هكذا لو يبقى حجة في مقدار معين؟ فنبحث في النقطة الرابعة عن نتيجة الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. طبعا بالنسبة إلى الدليل الغالب هو يقدم، راح يعني يتضح اليوم إن شاء الله أن الدليل الغالب هو دليل مقيد، عفوا مقدم، سواء كان حاكما أو مخصصا أو مقيدا. الكلام في الدليل المغلوب هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة في بعض تطبيقات الجمع العرفي اللي وقع الكلام في كونها من الجمع العرفي، كما بالاستصحاب. شلون بالاستصحاب؟ بعد أن فرغنا من بحث الاستصحاب ذكرنا بعض الموارد التي نوقش في كونها مثلا يجري الاستصحاب فيها أو لا، فهاي في بعض التطبيقات. في محل كلامنا أيضا هناك بعض الموارد التي نوزع في كونها من الجمع العرفي فنتعرف عليه ونشوف شنو الصحيح. فإذا بحثنا في جهات خمسة. الكلام في الجهة الأولى. الجهة الأولى في النظرية العامة للجمع العرفي. أيضا البحث في هاي الجهة الأولى يقع في نقاط، أيضا ربما هي نقاط خمس. النقطة الأولى في بيان المقصود من الجمع العرفي. شنو المقصود من الجمع العرفي؟ في بيان المقصود نقول الكلام الصادر من المتكلم إذا فرغ الإنسان المتكلم، إذا فرغ المتكلم من كلامه، بمجرد أن يفرغ المتكلم من كلامه ويسكت وينقطع عن كلامه ينعقد لكلامه ظهور، يكون كلامه ظاهرا في معنى من المعاني. مجرد أن ينقطع عن كلامه يكون كلامه ظاهرا في معنى من المعاني، ما إن انقطع عن كلامه حتى خرج الكلام من يده بعد يطلع من إيده، يصير الكلام حجة عليه وحجة له، يكون الكلام ظاهرا في معنى ويكون حجة، حجة للسامع وحجة على السامع. أي حجة للمتكلم وعلى المتكلم، بالمقابل هم حجة للسامع وعلى السامع. هذا إذا اتضح نقول بعد ذلك لا يمكن رفع اليد عن هذا الكلام إلا بكلام آخر، إلا بظهور آخر يكون مفسرا لذلك الكلام، حينئذ يمكن رفع اليد عن ذلك الكلام الأول. إذا أعد المتكلم كلاما آخر يفسر الكلام الأول وكاشف عن المراد الجدي للكلام الأول، حينئذ يمكن التعويل عليه، ولا يمكن الأخذ بعد بالكلام السابق وإن كان ظاهرا، ترفع اليد عن حجية الكلام السابق، وإنما يكون المعول على الكلام المفسر اللي يسمى بالقرينة، يسمى بالقرينة باعتبار أن العقلاء دائما يتوجهون نحو القرينة ويحكمون القرينة في مقابل ذي القرينة، لا يأخذون بذي القرينة طالما كانت هناك قرينة مقدمة، ولا يكون دليل الحجية شاملا لذي القرينة، وإنما يكون دليل الحجية مختصرا على القرينة فقط. هذا بشكل عام هو اللي يسموه الجمع العرفي، هذا هو الأخذ بالدليل الثاني وترك الدليل الأول، هو الذي يسمونه بالجمع العرفي. الجمع العرفي متقوم بهذا، متقوم بوجود دليلين، الدليل الثاني يفسر الدليل الأول، يبين المراد الجدي من الدليل الأول، المفسر يطلقون عليه لفظ القرينة كما في العام والخاص. العام ظاهر في العموم، الخاص ظاهر في خصوص مورده، وهم يعتقدون أن الخاص يفسر العام ويبين المقصود منه ويكون قرينة عليه، فيأخذون بالأول ويتركون الثاني. هذا الأخذ يأخذون الثاني ويتركون الأول، الأخذ بالثاني وترك الأول هو معنى الجمع العرفي. العرف يجمع بين الدليلين بأن شيء يسوي، يقول يأخذ بالثاني ويترك الأول ويجعل الثاني قرينة على الأول. هذا بشكل عام راح تتضح تفاصيله. هاي النقطة الأولى، النقطة الأولى في بيان المقصود بالجمع العرفي. خلنا نقرأ هذا ثم ننتقل للنقطة الثانية. قال: قاعدة الجمع العرفي، هذا البحث الأول من الأبحاث الثلاثة، ونتكلم في هذه القاعدة عن، راح يذكر خمس نقاط. أولا عن النظرية العامة للجمع العرفي، هذا اللي بدينا به الآن. ثانيا عن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر وملاك الجمع في كل واحد منها وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة. قلنا أقسام ثلاثة: الحكومة والتقييد والتخصيص، راح يبينها ويبين كيف أن النظرية العامة للجمع العرفي تنطبق على هاي الأقسام الثلاثة، هاي الثانية. ثالثا وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام، هاي ثلاثة. رابعا وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. بالنسبة إلى الدليل الغالب قلنا هو مقدم، الدليل الغالب حاكم مقيد مخصص هو المأخوذ به. الكلام في المغلوب شنو النتيجة، نتيجة الجمع العرفي بلحاظ المغلوب، هذا رابعا. خامسا وأخيرا وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا الجهة الأولى في النظرية العامة للجمع العرفي. أولا، تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة، كل كلام ظاهر في معنى يكون حجة في ذلك المعنى، ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره ولكشف المراد النهائي له، فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا بحسب نظر العقلاء على الظهور المعد للتفسير والمعد لكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى هذا الظهور الثاني المعد بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر يعني الأول، وإنما يشمل القرينة فقط. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، اتضح مما تقدم أن الجمع العرفي مبني على أن المتكلم يعد ظهورا لتفسير ظهور أول، هذا عماد الجمع العرفي، لا بد من إعداد كلام ظاهر في معنى يفسر كلام آخر. الآن نقول هذا الإعداد على نحوين، هذا أن يعد كلام ثاني مفسرا للكلام الأول، هذا الإعداد على نحوين، تارة يكون الإعداد إعدادا شخصيا بأن يتصدى المتكلم بنفسه، الإعداد الشخصي يعني أن المتكلم بنفسه يتصدى دون العرف، دون العرف المتكلم بنفسه يتصدى لتفسير كلامه ولبيان كلامه، هذا نسميه إعداد شخصي، يعني هو نفس المتكلم يعد الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول، مو أن القضية منوطة بالعرف وأن العرف يعد الكلام الثاني مفسرا، كما لو قال المتكلم مثلا تيمم بالصعيد، تيمم بالصعيد، وكان مثلا الصعيد ظاهرا في مطلق وجه الأرض، هذا عندنا كلام أول، إيش قال الكلام الأول؟ قال تيمم بالصعيد، والظاهر من الصعيد حسب اللغة مثلا والعرف هو مطلق وجه الأرض، هذا الجزء الأول عندنا ظهور أول. فإذا قال بعد ذلك المتكلم، هو المتكلم قال أعني خصوص التراب، هذا كلام ثاني للمتكلم، قال أعني، قال أقصد خصوص التراب، هذا كلام ثاني هو ظاهر في أن المقصود خصوص التراب، فعندنا ظهورين، المتكلم هو بنفسه أعد الكلام الثاني مفسرا بقطع النظر عن العرف، هسه العرف يجعل هذا مفسر ما يجعله مفسر لولا كلام المتكلم، لكن هو المتكلم بنفسه أعد الكلام الثاني للتفسير، بأن شلون أعده؟ بأن هو قال أعني، أعني أقصد، فهو نفس هذا الكلام مساق للتفسير، حينئذ بعد لا يؤخذ من ظهور الأول، لا تقول أنت حينما يقال صعيد هذا يظهر لغة وعرفا المقصود منه مطلق وجه الأرض، لا، هو المتكلم بنفسه فسر كلامه، مع تفسير المتكلم بنفسه لكلامه بعد لا مجال لحمل الكلام على ظاهره وعلى الرجوع إلى مثلا معاجم اللغة والإطلاق العرفي واللغوي، فلا يؤخذ بالظهور الأول وإنما يؤخذ بالظهور الثاني المفسر، ويكون دليل الحجية شاملا للظهور الأول فقط، للظهور الثاني فقط دون الأول، هذا هو الإعداد الشخصي. من أمثلته، من أمثلة الإعداد الشخصي الحكومة كما راح يجي، الحكومة مورد من موارد الإعداد الشخصي، كما لو قال المتكلم الربا حرام ثم بعد ذلك قال لا ربا بين الوالد والولد، هاي لا ربا بين الوالد والولد، هذا إعداد شخصي للتفسير. هو نفس المتكلم أعد الكلام الثاني للتفسير تماما كما لو قال أعني وأقصد، كأنما أكو سؤال ضمني أن ما المقصود بالربا المجعول في موضوع الحرمة، هو أجاب بالكلام الثاني قال مقصودي ما لم يكن بين الوالد والولد، أقصد ما لم يكن بين الوالد والولد. الحكومة مورد من موارد الإعداد الشخصي للتفسير، هذا النحو الأول. النحو الثاني الإعداد النوعي للتفسير بأن لا يتصدى المتكلم بنفسه لإعداد الكلام الثاني للتفسير، وإنما العرف وبحسب المحاورات العرفية وأساليب المحاورات العرفية هو الذي يعد الكلام الثاني مفسرا للأول ويجعل الكلام الثاني قرينة على الأول. العرف هو الذي يعد الكلام الثاني مفسرا، وأما المتكلم هذا الشخص هذا لا دور له ولا وظيفة له إلا أن يطبق ما أعد وهو العرف مفسرا. دور الشخص في الثاني مو كدور في الأول، دور في الأول هو كأنما دور التأسيس، هو أسس التفسير، هو أسس الكشف والتبيين والقرينية، هو بقوله أعني هو جعل الكلام الثاني قرينة. أما بالنسبة إلى الثاني لا، هي أساليب المحاورات العرفية المتداولة بين أبناء العرف، هاي أساليب المحاورات العرفية تعتبر الثاني قرينة على الأول من دون مدخلية للشخص بنفسه، وإنما الشخص هو يطبق هاي الأساليب المتعارفة بين أبناء العرف واللغة. شلون يطبق؟ يطبق بأن هو نفسه حينما يتكلم، حينما يخرج من حالة الصمت إلى حالة الكلام، هو ظاهر حاله أنه يجري على تلك القوانين. هو حينما يتكلم، إحنا بيناتنا حينما نتكلم يعني باعتبارنا أبناء لغة وأبناء عرف، حينما نتكلم إحنا يعني يظهر من حالنا أننا نجري على وفق تلك القوانين، بحيث لو أردنا أن نخرج عن قانون من قوانين المحاورة وأساليب المحاورة لابد من بيان، لابد من بيان. أنا ترى أقول أنا اليوم ما أقبل منكم تحتجون علي بظواهر كلامي، شوي أنا تعبان متأذي، لا تأخذوني بألفاظي مثلا، فحينئذ بعد أنا ما أحاسب بظواهر كلامي، أقول لا تأخذون مني إلا الصريح. ليش؟ لأن ظاهر حال كل متكلم عرفي أنه يجري على وفق تلك الأساليب، أساليب المحاورات العرفية، إلا أن ينصب قرينته. وحينئذ بعد ما إلى المتكلم ليس له الحق أن يقول أنا لا أقصد بالثاني تفسير الأول، لا أبقوا على ظاهر كلامي الأول واحتجوا علي وأنا أحتج عليكم بظاهر كلامي الأول، لا، أنت طالما جئت بالكلام الثاني والعرف أعد الكلام الثاني مفسرا للأول خلاص تؤخذ بذلك. ليش؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه يجري على أساليب المحاورة العرفية ولا يشذ عن ذلك ولا يخرج عن ذلك. هذا الثاني نسميه الإعداد النوعي للتفسير. شنو أمثلته؟ أمثلته العام والخاص. إذا تكلم المتكلم بكلام عام ثم جاء بالخاص، العرف هو يفهم أن الخاص مفسر للعام، هو العرف حسب أساليب المحاورة يجعل الثاني قرينة على الأول مفسرا على الأول. وإن لم يصرح المتكلم بذلك. بعد المتكلم دوره دور التطبيق، ما نحتاج منه أن يأسس قاعدة هو من كيف، لا هو مجرد أن يقول أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك يقول لا تكرم فساق العلماء. العرف يفهم أن كلام الثاني مفسر لكلام الأول، فلا يؤخذ بكلام الأول. بعد ما إلى الحق أن يجي عاتبني يقول لما لم تكرم زيدا العالم الفاسق باعتبار أنني قلت أكرم كل عالم. قل لا، بس أنت بنفس الوقت قلت لا تكرم فساق العلماء، اللي الكلام الثاني يفسر الكلام الأول ويلغي ظهور وحجية الكلام الأول. هذا الإعداد الشخصي، الإعداد النوعي، الإعداد النوعي، الإعداد الشخصي مثال الحكومة، الإعداد النوعي مثال العام والخاص، التخصيص اللي راح يجي الحديث عنه قريبا إن شاء الله. هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت في بيان أصل نظرية الجمع العرفي. النقطة الثانية في بيان نحوي الإعداد، الإعداد تارة يكون شخصيا وأخرى يكون نوعيا. قال وهذا الإعداد، هاي النقطة الثانية، تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، كما لو قال أعني أو أقصد، هاي قرائن خاصة هو ينصبها المتكلم، لولا تلك القرائن الخاصة لما كان الثاني مفسرا للأول. وأخرى النحو الثاني، وأخرى يكون نوعيا، الإعداد يكون نوعيا، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه. العرف بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير الثاني للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير، يعني الأول، وتحديد المراد منه. هذا لوحده مو كافي في الإعداد، ليش؟ لأن للمتكلم أن يتنصل يقول إيه العرف أعد أنا شنو، يعني هاي المرة ما جريت على أساليب المحاورات العرفية، نقول لا. يقول والظاهر من حال المتكلم الجري على وفق الإعدادات النوعية العرفية. هذا أكو ظهور حالي سياقي لكل متكلم أنه يجري على هاي أساليب المحاورات العرفية وما يجعل لأسلوب خاص به. إذا أراد أن يجعل في يوم من الأيام لابد من التصريح بذلك، لابد من نصب قرينة. يقول والظاهر من حال المتكلم الجري على وفق الإعدادات النوعية العرفية، فمن الأول، شنو الأول؟ الإعداد الشخصي، سراح يذكر مثاله. فمن الأول الإعداد الشخصي قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، ومن الثاني الإعداد النوعي قرينية الخاص على العام. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة في بيان دور القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة شنو دورها؟ شنو وظيفتها؟ شنو اللي تأديه؟ تقدم أن الكلام له ظهوران، تقدم في أكثر من مرة، الظهور التصوري وهو خطور المعنى في ذهن السامع الذي لا يعتمد إلا على العلم بالوضع، لا يكون موقوفا إلا على العلم بالوضع. كما لو قلت أسد قهرا قطعا راح يحضر بأذهان السامعين الحيوان المفترس، هذا الظهور الوضعي، خطور المعنى الموضوع له وهو في الذهن لا يتوقف إلا على العلم بالوضع. المعنى الثاني، الظهور الثاني، الظهور التصديقي، وهو ظهور المتكلم في قصد استعمال اللفظ في معناه وإخطار المعنى في ذهن المخاطب وإرادة هذا المعنى جدا، اللي هو طبيعي من لوازم المركبات. تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، هاي رأيت أسدا حينما أسكت يفهم هذا الكلام أنني أقصد إخطار رؤية الحيوان المفترس في ذهن السامع، وأنني أريد ذلك عن جد عن جد. هذا الظهور الثاني، هذا من ناحية. من ناحية أخرى القرينة تارة تكون متصلة وأخرى تكون منفصلة. القرينة إذا كانت متصلة، القرينة إذا كانت متصلة تهدم أصل الظهور التصديقي للكلام، بحيث لا يبقى للكلام ظهور إلا على وفق القرينة. يعني إذا قلت رأيت أسدا سكتت، ينعقد للكلام ظهور تصديقي في أنني أريد رؤية الحيوان المفترس. لكن إذا ألحقت بهذا الكلام مباشرة، قلت رأيت أسدا في بدر، فنفس هاي في بدر قرينة على أنني لا أريد الحيوان المفترس وإنما أريد الرجل الشجاع. هاي القرينة المتصلة أصلا تهدم أصل الظهور في إرادة رؤية الحيوان المفترس، وينعقد للكلام ظهور جديد على وفق القرينة، يتبدل أصلا. يعني أنا حينما أقول رأيت أسدا يريد يحضر هذا المعنى في ذهن المخاطب، يحضر لكن متزلزلا، ينتظر تمام الكلام، إذا تم الكلام ينعقد ويستقر، إذا لم يتم الكلام فينقلب وينعقد على طبق القرينة. مجرد أن أقول في بدر يزول ذاك المعنى ويستقر معنى جديد بدل عنه على وفق القرينة. هذا اللي يقولون أن القرينة المتصلة دورها هي أنها تهدم أصل الظهور. بعد ما يبقى لرأيت أسدا أصلا ما يبقى ظهور في رؤية الحيوان المفترس. هذا في القرينة المتصلة. أما القرينة المنفصلة، في القرينة المنفصلة كما ذكرنا أول الباحث، قلنا المتكلم إذا فرغ من كلامه انعقد الظهور لذلك الكلام. إذا قال رأيت أسدا ثم سكت ولم ينصب أي قرينة، ينعقد للكلام ظهور في رؤية الحيوان المفترس، وهذا الظهور لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يزول، لأن الشيء لا يتبدل عما وقع عليه. خلص هذا الكلام انعقد إلى ظهور في رؤية الحيوان المفترس وانعقد طالما فرغ المتكلم من كلامه. إذا جاء كلام آخر يكون قرينة ومفسرا للأول، سواء كان تفسيرا شخصيا أو نوعيا، كما هو لو قال بعد ذلك، التفت إلى أنه ما نصب قرينة متصلة وقال بعد ذلك أعني رجلا شجاعا، بعد هذا أعني رجلا شجاعا، هاي القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور، يبقى إلى يوم القيامة الكلام الأول ظاهر في إرادة الحيوان المفترس. إذن شنو دور القرينة المنفصلة؟ دور القرينة المنفصلة، هذا عنوان نقطتنا، هي أنها تنفي وتعارض الأول في الحجية، تسلب الحجية عن الظهور الأول. وهذا تقدم من المصنف في بعض الأبحاث السابقة، أعتقد هيك كان أكو عنوان بحث الخلط بين الظهور والحجية. قال القرينة المنفصلة ما تنفي الظهور وإنما تنفي حجية هذا الظهور المنعقد والذي لا يزول. هاي بالنسبة إلى النقطة الثالثة. ومنه يعلن أن الجمع العرفي إنما يتم في القرينة المنفصلة. هاي مدخلية هاي النقطة في محل كلام. احنا قلنا أن دور القضية المتصلة هدم أصل الظهور، دور القرينة المنفصلة اللي الآن بيناه هو إزالة الحجية ونفي الحجية، ترفع حجية هذا الظهور لا ترفع أصل الظهور. ومنه يعلم أن مجال الجمع العرفي في موارد القرينة المنفصلة. ليش؟ لأن احنا قلنا الجمع العرفي متقوم بوجود ظهورين، الثاني يكون مقدما على الأول، الثاني يكون قرينة ومفسرا للأول. يعني نحتاج إلى اثنينية ونحتاج إلى تعدد، هذا التعدد ما موجود في القرينة المتصلة، إنما يكون موجودا في القرينة المنفصلة. هاي ركيزة أساسية للجمع العرفي، لابد من وجود قرينة منفصلة وليست بمتصلة. هاي النقطة الثالثة. قال وثالثا، وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت من انعقاد الظهور التصديقي. القرينة المتصلة ترفع أصل إرادة المعنى، يعني ترفع الدلالة الاستعمالية، ترفع الدلالة الاستعمالية. إذا قال رأيت أسدا في بدر، نقول أن في بدر تدل على أنه ما استعمل أسدا في الحيوان المفترس، وإنما استعمل أسدا في الرجل الشجاع، فضلا عن الدلالة الجدية الثانية. احنا ما فصلنا، بس واضح هذا التصديق الأول والتصديق الثاني. هي ترفع التصديق الأول الاستعمالي فضلا عن التصديق الثاني الجدي. منعت من انعقاد الظهور التصديقي أساسا، ولم يحصل تعارض أصلا. ثانيا، وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور، وإنما ترفع حجيته لما تقدم. وهذا هو معنى الجمع العرفي. معنى الجمع العرفي يتقوم بوجود قرينة منفصلة. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في بيان الضابط في الإعداد والتفسير، كيف نعلم أن الكلام الثاني مفسر للكلام الأول؟ كيف نعلم أن الكلام الثاني قرينة وكاشف عن المراد من الكلام الأول، وحيث أن القرينية والإعداد والتفسير على نحوين كما تقدم، إعداد شخصي وإعداد نوعي، فلا بد من معرفة الضابط في كلا الإعدادين. ما هو الميزان في الإعداد الشخصي، وما هو الميزان في الإعداد النوعي؟ أما بالنسبة إلى الإعداد الشخصي، الإعداد الشخصي نريد نفهم بقطع النظر عن العرف، نريد نفهم شلون أن هذا المتكلم جعل الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول. هذا يعتمد على شنو؟ هذا يعتمد على الظهور، متقوم في الميزان هو الضابط هو الظهور، بأن يكون الكلام الثاني ظاهرا في تفسير الأول. ما عندنا طريق آخر، لأن احنا قاعد نتحدث عن قضية شخصية، قضية ترتبط بالشخص، قضية ذاتية، مو قضية نوعية عامة. فلا بد من الاستظهار. احنا نقول الظاهر من كلام المتكلم حيث قال أعني، يعني يظهر منه قاعد يفسر كلامه الأول. أعني، أقصد، أي، هذا كله يظهر منه أنه ظاهر في التفسير. فالميزان في الإعداد الشخصي هو الاستظهار والظهور. وأما الإعداد النوعي، فالطريقة لمعرفة التفسير والكاشفية والقرينية هو بناء العرف، هو بناء العرف واستقرار عمل العرف على أن الثاني يكون مفسرا للأول. نقول أن الثاني إنما يفسر الأول لأن العرف يبني على أن الثاني مفسرا. وكيف نعرف، ما الطريقة في معرفة أن العرف أعد الثاني مفسرا للأول؟ نقول هناك طريقة، المصنف خوش يذكر طريقة لطيفة، يقول احنا نتحدث عن جمع عرفي. الذي يتقوم بوجود قرينة منفصلة. احنا حتى نعرف ان الكلام الثاني مفسر عرفا للكلام الاول فلنوصل القرينة المنفصلة نوصلها بالقرينة المتصلة نوصلها بذي القرينة عفوا القرينة المنفصلة اللي يتقوم بها الجمع العرفي نوصلها بالكلام الأول ونجعل الكلامين كلاما واحدا. فإذا حافظ الكلامان على ظهورهما احتفظ كل كلام بظهوره ولم يتأثر علم أن الثاني ليس بقرينة. إذا وصلنا الكلامين وجعلناهم كلام واحد وبقى الأول ظاهر في معنى بقى الثاني ظاهر في معنى نفهم منه أن الثاني ليس قرينة. وفي الحقيقة هناك تعارض مستقر بين الكلامين، كما لو قال أولا صلي ثم قال بعد ذلك لا تصلي. احنا ما ندري ان لا تصلي مفسر للاول او لا، فش نسوي؟ نجي نوصل لا تصلي بصلي، نقول صلي ولا تصلي. يبقى الاول محافظ على ظهوره في الوجوب ويبقى الثاني محافظ على ظهوره في التحريم، ولا يزول ظهور الكلام الاول. هذا شنو معنى؟ هذا معنى ان العرف لا يعد الثاني لتفسير الأول، وأن بين الدليلين تعارض، الدليلان متعارضان. وأما إذا زال ظهور الأول ولم يبقى للكلام الأول ظهور في معناه السابق كما كان في حالة الانفصال، حال الاتصال غير حال الانفصال، حينئذ يعلم أن العرف أعد الثاني مفسرا للأول وأن لا تعارض بين الدليلين. ليش هذا نقوله؟ ليش نقول أن الكلامين إذا اتصلا ولم ينعقد للأول ظهور وزال ظهور الأول يعلم أن العرف أعد الثاني مفسرا للأول؟ هذا إنما نقول على أساس ما ذكرناه سابقا من أن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، فنقول إحنا في حال الوصل إنما هدم ظهور الأول لأن الثاني قرينة. نريد نستكشف القرينية، هل أن الثاني قرينة أو ليس بقرينة؟ نقول إيه نعم قرينة. ليش قرينة؟ لأن هدم الظهور، وهدم الظهور هذا خاصة القرينة المتصلة. بمجرد أن وصل الكلام الثاني بالأول اختل ظهور الأول، هذا معناه أن الثاني قرينة وأن العرف يعد الكلام الثاني للقرينية. شنو مثال الأول؟ مثلنا قلنا صلي ولا تصلي، تبين أن الثاني ليس قرينته. مثال الثاني شنو؟ مثال ما لو قلنا أكرم كل عالم ثم بعد ذلك قلنا لا تكرم فساق العلماء. فمع الفصل بين الكلامين، يكون الكلام الأول ظاهرا في العموم، أكرم كل عالم هذا ظاهر في العموم. مع وصل الكلامين إذا قلنا أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء، نفس هذا الاتصال لا يبقي للكلام الأول ظهورا في العموم، ينهدم الظهور في العموم. بعد ما نقدر نقول أن المتكلم إلى كلام ظاهر في العموم، ليش؟ لأن هاي قرينة صارت متصلة هدمت كما ذكرنا أصل الظهور في العموم. من خلال هذا يفهم أن العرف أعد الكلام الثاني للتفسير، العرف أعد الكلام الثاني للتفسير على أساس أن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، وحيث أن أصل الظهور في العموم انهدم ولم يبقى ولم يستقر، علم ذلك أن الكلام الثاني كلام مفسر. هذا الميزان في معرفة الإعداد النوعي، الإعداد الشخصي يعتمد على الاستظهار، والإعداد النوعي يعتمد على هذه الطريقة، طريقة الإيصال مع الإيصال، إذا حافظ الكلام على ظهوره وليس بقرينة الثاني، وإلا فيكون الثاني قرينة. هذه النقطة الرابعة. قال: والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي، هذا يريد يبين الضابط في معرفة القرينية والإعداد. والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد. إحنا نقول الكلام الثاني ظاهر في الإعداد، نستظهر منه الإعداد، ما عندنا غير طريق من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا. شلون؟ بأن قال أعني أو قال أقصد أو قال أي، فنفهم منه أن الثاني مفسر للأول. والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك، بأن نحرز أن العرف يبني على الإعداد والتفسير، إلى إحراز البناء العرفي على ذلك، يعني على الإعداد والتفسير. والطريق إلى الإحراز، والطريق إلى إحراز ذلك، والطريق إلى إحراز ذلك يعني البناء العرفي، نمو نحتاج إلى إحراز البناء العرفي. شلون نحرز البناء العرفي؟ يقول: والطريق إلى إحراز البناء العرفي غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين. غالبا يقول إحنا ما نحتاج، أحيانا في بعض الأحيان ما نحتاج إلى هذه الطريقة، ندرك بوجداننا ونحرز البناء العرفي من دون هاي الطريقة. أحيانا في بعض الأحيان إحراز البناء العرفي يكون أمرا واضحا، ما يحتاج إلى هاي قضية الإيصال، مرة لا نحتاج إلى هاي الإيصال، لذلك يقول غالبا. والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء ظهور التصديق في مقابل الكلام الآخر أو لا. فإن رأينا بقاء في حالة الاتصال، بقاء اقتضاء الظهور، عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر، لأن القرينة باتصالها تمنع من ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه. وإن رأينا أن الأخذ بالكلام، وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا، عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه، قرينة على ما بطل ظهوره. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة هي ما أشرنا إليه من أن الجمع العرفي مختص بالقرينة المنفصلة، فإنه على ضوء ما تقدم اتضح أن القرينة إذا كانت متصلة هدمت أصل الظهور. فلا يبقى للكلام إلا ظهور واحد على وفق ما قامت القرينة عليه، وهذا يعني أن القرينة المتصلة تلغي التعارض وتنفي التعارض حقيقة موضوعا، أصلا ماكو موضوع للتعارض لعدم وجود ظهورين متعددين. التعارض فرع الاثنينية، فرع تعدد الظهور، ومع وجود قرينة متصلة تجعل من الظهورين ظهورا واحدا، كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، هاي إلا الفساق هاي قرينة متصلة، ماكو أكرم العلماء ظاهر في العموم إلا الفساق ظاهر في خصوص مورده حتى يقع التعارض ولو غير المستقر حتى نعالجه بالجمع العرفي، وإنما ليس لنا إلا ظهور واحد ومعنى فارد هو هذا، هو لزوم إكرام خصوص العدول وعدم جواز إكرام الفساق. نعم في موارد القرينة المنفصلة يتعدد الظهور، يقع التنافي بين الظهورين فينفتح المجال للجمع العرفي ولنظرية الجمع العرفي لتطبق حتى تحل النزاع وترفع التعارض. الجمع العرفي إذن النتيجة هو مختص بقاعدة أو نظرية الجمع العرفي مختص بالقرينة المنفصلة. هاي النقطة الخامسة والأخيرة، المصنف يقول هذا إجمال لنظرية الجمع العرفي من خلال الأبحاث الآتية الأربعة الآتية راح يتضح أكثر المقصود من الجمع العرفي. قال خامسا وعلى هذا الضوء، احنا نقول خامسا وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينة مع الاتصال توجب إلغاء التعارض وتوجب نفي التعارض حقيقة، ومع الانفصال القرينة مع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفته لما عرفته خلاص لما عرفته، كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. وصلى الله على محمد وآل محمد.